واشرح الصدر والمولى يباركها.
أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق حدائق ذات بهجة. إني والله أحبكم جميعا في الله أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة العريقة، ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الرائع الذي هو بعنوان أوقفوا بركان الطلاق، ولقد عشنا في هذا الموضوع القيم على مدار حلقتين، ولعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وطوله كنا قد عشنا مع نصوص القرآن والسنة، ووجهنا بعض النصائح الرائعة من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية للمسلمين والمسلمات، ووجهنا النداء للأزواج والزوجات، والله أسأل أن يكون هذا النصح من القلب إلى القلب، وأن ينفع ربنا سبحانه وتعالى بهذا الموضوع القيم. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، اليوم بمشيئة الله رب العالمين وصلا بما سبق، نريد أن نبين من خلال هذه الحلقة من هي المطلقة. قلنا أن الطلاق كثر في مجتمعاتنا وعلت نسبته علوا كبيرا لدرجة أرقت كل المربين وأرقت كل العلماء والوعاظ والدعاة إلى الله جل في علاه، ولقد سمعنا الاتصالات التي أتتنا من هنا وهناك، ورأينا أن نسبة الطلاق في مجتمعات المسلمين مذهلة وخاصة بين الشباب. في هذه الحلقة أريد أن أبين من هي المطلقة. المطلقة هي التي يتوقع أنها بعد أن تطلق أن تتزوج. نعم أيها المسلمون عباد الله، معنى أن المرأة التي وصلت إلى سن اليأس والمحيض، سن اليأس من المحيض، هذه المرأة التي طعنت في السن وشاب شعرها ووهن عظمها، من الحماقة بمكان ومن الظلم بمكان أن تطلق. وتصوروا أحبتي الكرام أن بعض السفهاء في مجتمعاتنا يطلقون هذه المرأة التي شاب شعرها ووهن عظمها، وكان المنتظر أن نوفي لها حقها وأن نحفظ لها حياءها وأن نعطيها مكافأة ما قدمت من خدمة الزوج وإنجاب الذرية وتربية الأبناء. تصوروا أحبتي الكرام امرأة، تصوروا امرأة شاب شعرها ووهن عظمها، تجمع على كاهلها وهن السنين، وتجمع أيضا على كاهلها وهن الطلاق. تخيلوها وهي تخرج من بيت زوجها تترنح إلى أين تذهب، وأنا أنادي على هذا الزوج الذي يتجرأ على مثل هذا الصنيع، أقول له لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، احذر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يحجب. كان المنتظر منك أن توفي لها عملها الكبير الرائع، توفي لها أجرها، توفي لها عطاء لا حدود له جزاء ما قدمت، فالله تعالى هو الذي يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولكننا نرى ظلما من كثير من الرجال. وإذا ظلم الإنسان أحبتي الكرام فالله تبارك وتعالى يهدده، والله تبارك وتعالى يبين له أن الجزاء من جنس العمل. وهذه رسالة بل برقية أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر، أن يصان لهؤلاء الأمهات حرمتهن ونحفظ لهن حياءهن. نعم، فإننا نرى كثيرا ممن شاب منها الشعر ووهن منها العظم عدا عليها زوجها، ولما رآها قد طعنت في سنها ولم تعد تنتج كما كانت تنتج من قبل، ذبل جمالها فيريد أن ينفض كفه ويطردها بغير رجعة. وأنا أقول له راجع حساباتك مع الله، إذا غرتك قدرتك على ظلم هذه المسكينة فتذكر قدرة العلي الأعلى تباركت أسماؤه عليك. ثم ماذا؟ ثم كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقلنا أن الله تعالى لما قال ولهن، كلمة ولهن تبين أن هذا الحق مضمون لهن من الله جل وعلا، ليس تفضلا من الزوج أبدا، إنما هو حق مكفول للنساء من الله رب الأرض والسماء. فيوم أن يؤدي الرجل لامرأته حقها فهو يؤدي لها حقا كفله لها ربها سبحانه وتعالى. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كنا نطلب من نسائنا حقوقا لابد أن تؤدى، فلنسائنا في أعناقنا حقوق لابد أن نؤديها لهن. والنبي المصطفى في هذا المعنى وفي هذا المضمار يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، إن من حقكم على نسائكن ألا يطئن فرشكن أحدا تكرهونه. إن من حقوقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكن أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة. الله الله. فإن أتينا بفاحشة مبينة فالله تعالى أعطى للزوج حق أن يهجرها في المضجع وأن يضربها ضربا غير مبرح. فإن انتهت فلها رزقها وكسوتها بالمعروف. ثم قال النبي المصطفى اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إنهن عوان عندكم، يعني المرأة في حكم الأسيرة. فالرجل هنا له حق على امرأته ألا تدخل أحدا فراشه يكرهه. وهنا أحذر من صديق العائلة، مهما كان من الصلاح ومهما كان من الثقة حتى ولو كان ملكا يسير على الأرض، التعامل معه بحساب. لا ندخله على نسائنا بدعوى أنه صديق العائلة، ولا تتساهل زوجة مع هذا الرجل وتتبسط معه في الحديث وتمزح معه بدعوى أنه صديق العائلة. لابد أن نرعى لهذا الزوج جانب الغيرة في نفسه، أقول أكرر، لابد أن نرعى لهذا الزوج جانب الغيرة في نفسه، ولابد أن ترعى الزوجة جانب الغيرة في نفس زوجها. إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما التقت بحبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه، وأراد النبي المصطفى أن يترك لها الناقة وتركب هي وما معها من إناء، فهمت أن النبي المصطفى يريد أن يرقيها خلفه تقول: تذكرت شدة غيرة زوجي الزبير بن العوام فلم أركب مع سيد الأنام، فلما نظر النبي المصطفى في وجهي ورأى الحياء انطلق النبي المصطفى ولم يراجعني صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول: إذا كانت أسماء تستحي من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يستحي نساؤنا من الله أولا، ثم يرعين جانب الغيرة في نفوس أزواجهن. لابد أخوات الفاضلات الصالحات المؤمنات، لابد أن نرعى هذه النصائح ولا نتساهل مع رجل بدعوى أنه صديق العائلة. لا، إنه رجل أجنبي. ولقد كنا نتحدث في شهوات الغي في الفروج، ذكرناكم بقول النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: إياكم والدخول على النساء. فقالت امرأة: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال النبي المصطفى: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني دخول أخو الزوج أو أحد أقاربه غير الآباء والأبناء على المرأة التي غاب عنها زوجها كدخول الموت تماما بتمام. يعني إذا كان الموت هلاك للأبدان، فخلوة الرجل من هؤلاء بالمرأة التي غاب عنها زوجها هلاك للأديان. ثم ماذا؟ ثم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: إنهن عوان عندكم، يعني المرأة في حكم الأسير، فأحسن أيها الزوج معاملة هذا الأسير، لأن العصمة في يد الرجل والطلاق في يد الرجل. والله تبارك وتعالى رفع الرجال على النساء بقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالله تبارك وتعالى فضل الرجل في بنيته، وفضل الرجل في عقله، وفضله في كثير من القضايا لو استقصيناها لضاق بنا المقام. فالنبوة في الرجال، والخلافة في الرجال، والجهاد في أعناق الرجال، وكثير من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعناق الرجال. بل إن العصمة في يد الرجل، وانتساب الأولاد في يد الرجل، وفصم عرى الحياة الزوجية بيد الرجل. بل إن الله تعالى قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله تبارك وتعالى رقى الرجل على المرأة، لأنه هو الذي ينفق، ولأنه هو الذي يدفع عن المرأة الأذى، وأن ماله محكوم عليه بالنقص، أما مالها فهو محكوم عليه بالزيادة. نعم، والرجل عندما يتزوج المرأة بينه وبينها شركة، هو يكفيها مؤنة العمل خارج البيت، وهي تكفيه مؤنة العمل داخل البيت. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالنبي المصطفى في كثير من نصوص السنة يوصي الرجال بالنساء خيرا: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، يعني لسانها، فإذا ذهبت لتقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها. فاستوصوا بالنساء خيرا، أو كما قال المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، معنى ذلك أن الرجل لابد أن يؤدي حق امرأته بالمعروف، والمعروف هو زيادة على أداء الحقوق. فأنا قد أؤدي حق امرأتي علي، ولكن إذا أديت حقها بالمعروف فهذا أمر زائد، أبتغي في مرضاتها مرضات العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وإذا أعطيتها لا أحصي ما أعطيها عدا، ولكن ما دام الله تعالى قد أمر بالمعروف، فالمعروف هو إحسان وبر وكرم ولطف. وقولوا ما تشاءون في أمور اللطف والبر من الرجل لامرأته، ما دام يتعامل معها بالمعروف كما قال ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه. فأريد أيضا أن أعرج على كلمة القوامة، لأن بعض الناس يعتقد أن القوامة فظاظة وغلظة، وأنه لابد أن يطاع حتى ولو كان في معصية الله عز وجل. وهنا أقول: ينبغي أن نراجع حساباتنا أيها الرجال. إذا كانت القوامة للرجل، فالقوامة لابد أن تكون ملفوفة بالحلم. إن النبي المصطفى وهو سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فإذا كانت قوامة الرجل على امرأته ترقيه عليها، ولابد أن يكون له الكلمة المسموعة عليها ما دام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. هنا نقول أن القوامة لابد أن تكون ملفوفة بالرحمة، لأن بعض الرجال يعتقد أن القوامة لابد أن تكون له الكلمة المسموعة، وربما استعمل بجوار القوامة الفظاظة والغلظة. وهنا أذكر بقول النبي المصطفى: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال أيضا: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. فالله أسأل أن يجعلنا من أحبابه، وأن يرزقنا جميعا الرفق في كل شيء، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. ثم ماذا أحبتي الفضلاء الأخيار؟ عندما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، علماء الصحابة بيّنوا أن المرأة لها حق في أن يتزين لها زوجها كما تتزين هي له. فالمرأة لها حق أن يعنى الرجل بهندامه، بتنسيق هندامه. سيدنا عبد الله بن عباس عندما وجدوه يعنى بشكله ويعنى بمنظره، ويمشط لحيته ويدهنها ويمشط رأسه ويلبس جميل الثياب لامرأته، فقالوا له: ما هذا يا ابن عباس؟ قال: إنني أتزين لامرأتي كما تتزين لي. ثم قرأ قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت الفاضلة أم محمد السعودية.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ محمد، ربنا يجزيك خير يا رب عننا.
اللهم أمين يا رب. اللهم
أحشرك مع النبيين إن شاء الله والصديقين، اللهم أمين.
وأنتم كذلك يا رب.
أسألك الدعاء بالله الأول
إن شاء الله. إن شاء الله أم محمد أبشري.
إن شاء الله. عندي سؤال والله يا شيخ محمد.
تفضلي.
أنا مطلقة ومعايا 3 أولاد بس مع باباهم، وأنا تزوجت، إيه حق عليهم؟ وهم طبعا عند باباهم، عشان اني اخاف الله والله العظيم، يعني طبعا ربنا هيسألني عليهم
ان شاء الله.
وتنصح بنتك، يعني انا زوجي الحمد لله راجل طيب وعارف ربنا، تنصح بنتي اذا والدي اذا والدهم ادهم لاخوتهم ولا سيفهم مع والدهم؟ نصيحة لبنتك يعني.
ان شاء الله اختي الكريمة الفاضلة، باذن الله تسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الاجابة على الاسئلة. الأخ الحبيب أحمد الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا وأستاذنا ومعلمنا.
أكرمك الله أستاذ أحمد، حياك الله وبياك.
أولا أبلغ عميق شكري وامتناني لكل من أثنوا علي في الحلقة الماضية دون أن أنسى منهم أحدا، كما أشكر القائمين على هذا العمل والجنود المجهولون في هذه القناة العظيمة التي أفاضت العالم الإسلامي بنور الإسلام. كما أريد أن أناقش أستاذي ومعلمي الشيخ محمد الشربيني في بعض النقاط، وأريد فتواه في الأمور الآتية وأحكام التشريع أو الشريعة فيها. أولا، محاولة أن يرهب الرجل امرأته بالطلاق دون ذنب. ثانيا، طلاق المرأة التي لم تنجب أو التي يئست من المحيض وقد أحصنت فرجها، مع الوضع في الاعتبار أن المرأة لم تطلب الطلاق. ثالثا، التجار والباعة الذين جعلوا يمين الطلاق سلعة يبيعون ويشترون بها. رابعا، وهو رجاء من عالمنا الجليل إلى عالمنا الجليل الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان والشيخ محمد الشربيني، أن يتركوا مساحة في القناة وللشيخ محمد الشربيني كي يوضح معنى قول الله عز وجل أو تفسير الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والغرض هو أن نضع خط على كلمة أو تحت كلمة الإحسان، فوجب علينا أن نعلم الناس الذين قد جعلوا المحاكم مكدسة بالظلمات للنساء أن الإحسان للمرأة أمر واجب عند تسريحها. أما هذا الأسبوع شيخي وأستاذي ومعلمي، أريد أن ألقي كلمة: ويح الرجل إذا دان بشرعه وصار عرفه دون الشرع محبب. العرف فينا إن طلقت امرأة فلا تبالي، فمن دونها سيعذب. ما المرأة إن يأست من حيضها، يأتي الرجل بالطلاق فيهرب. ما بالك لا تعولوها في همها، فهل بقضاء الله المرء يعذب؟ يا من كرهت أن تعايش يأسها، عساك تكره ما هو خير لكم. إن لم تراعي كبر سنها فأثر عليها، يا من نسيت الفضل بينكم. ولي سؤال للشيخ أطلب رده: ما حكم رجل بالطلاق يرهب امرأة؟ أنا أعول عليه في أمره، فأرسل علينا حديث نقرأه. وإن زاد قوله في الطلاق بهذله، ما حكم هذله في الحديث لنعلمه؟ يا من تجوب بالشوارع وتقسم، يمين الطلاق هل صار أمر هين؟ أشكرك شيخنا الجليل.
جزاك الله خير أستاذ أحمد، شكر الله لك. الأخ الحبيب محمد من لبنان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
ازيك يا شيخنا؟
أكرمك الله بخير حال، والله نحمد الله عز وجل.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني، ربنا يرضى عنك.
يا شيخنا أنا نحكي لك قصتنا قصة الطلاق ونستشيرك ونفس الوقت إن شاء الله.
تفضل يا حبيبي.
أنا زلمي شخص مطلق مرتي إلي شي 6 سنين. بقى اللهم صل على النبي، كان في مشاكل كتير، وكنت اني صلي وكل شيء الحمد لله، لا بشرب ولا شيء، بس اني ما كنت عامله معامله حسب معامله الاسلام، وصار مشاكل وانفصلنا. بقى هلا بعد ما مثل ما بيقولوا رجعنا ربنا وتعمقنا منيح وعرفنا قيمه المراه ومثل ما بيقولوا كل شيء، جينا استنى نرجعها. طب المشاكل بعدها بين الاهل، واللي صار انه هلا انه الاهل مشترطين انه لا ترجع، مثلا امي لازم تكون عنده تروح تطلبه. طيب وامي بعد انه زعليني او ما بدها تروح. طيب انت برايك انه انا شو لازم اعمل؟ انا عندي طفل منه.
امك لا تريد ان ترجع امرأتك؟
نعم
نعم.
وانا يعني بعد ما انه صرت مثل بيقولوا كم اني ظلمته.
كم طلقت يا اخي محمد؟
مره واحده. اي طبعا.
نعم ان شاء الله تسمع مني ما يسر قلبك في موعد الاجابه على الاسئله باذن الله. انتظرنا اخي الحبيب ان شاء الله في موعد الاجابه على الاسئله، تسمع مني ما يسر قلبك. أحبتي الكرام، الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، بينا أن قول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، من المعروف أن يعنى الرجل بهندامه وينسق ثيابه ويهتم بشكله، يتزين لامرأته كما تتزين امرأته له. ولقد فعل عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، زين نفسه وجمل شكله، فلما سألوه تتجمل لامرأتك؟ قال نعم، لأن الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويعني هذا الأمر من الأهمية بمكان في سعادة الأسرة، أن يعنى الرجل بشكله ويعنى بهندامه. ولست أقصد أن يكلف ميزانية البيت فوق طاقتها ويلبس ثيابا غاليا لا يطيقه ميزانية البيت، لا، هناك فرق بين النظافة التي هي أساس في تعاليم الإسلام وبين البزخ وانتقاء الثياب الغالية التي ترهق ميزانية البيت. أنا من هذا المكان الطاهر أقول لكل أخ حبيب فاضل، هناك فرق بين النظافة كأساس من مبادئ الإسلام وبين أن ينتقي الرجل الثياب الغالية التي ربما لم تبقي في ميزانية البيت شيئا، ولكن الأمور الوسط مطلوبة، وإسلامنا دين وسطية في كل شيء. لا تغالي في ثيابك، ولكن ينبغي أن تعنى بنظافة ثيابك ونظافة بدنك. فكثير من المشاكل الزوجية تتفاقم وربما انتهت بالطلاق، وكان بوسع الزوج أن ينتصر على نفسه وأن يتجاوز هذه العقبة ويعنى بهندامه ويعنى أيضا بتطبيق سنن الفطرة. لا معنى أبدا لرجل يترك الشعر يتراكم في عانته أو تحت إبطه من غير أن ينزع شعر الإبط ويحلق شعر العانة. لا معنى أبدا للرجل الذي يترك فمه يبخر من غير أن يستعمل السواك أو الفرشاة والمعجون. لا معنى أبدا لرجل، أحبتي الكرام، لا يتطيب. لماذا لا تتطيب؟ إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا مر في طريق ظلت رائحته الزكية تعطر هذا المكان عدة أيام صلوات ربي وتسليماته عليه. وقال علماؤنا: من أنفق نصف ماله على الطيب فلم يكن مسرفا. فأنا أقول لأحبتي الكرام الذين يشاهدونني في العالم رجالا ونساء، طبقوا سنن الفطرة. لابد أن ينزع الشعر الذي تحت الإبط لا يتجاوز أسبوعا، إذا مر أسبوع ينبغي أن ننزع هذا الشعر ويحلق شعر العانة ونستعمل السواك أو نستعمل الفرشاة والمعجون، وليكن قارورة من نوع من أنواع الطيب الذي نحبه يكون في البيت، ولا سيما إذا أراد الرجل أن يقترب من امرأته. نعم أيها الكرام الفضلاء، فالمرأة لها حق على زوجها، وأحيانا يطلب الرجل من زوجته الحق أن تتجمل وأن تستعطر وهو يهمل هذا الجانب. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم ماذا؟ ثم قال الله تبارك وتعالى: وللرجال عليهن درجة. ولكن أريد أن أبين من خلال هذا المنبر الطاهر أن هذه الدرجة التي رفع الله تبارك وتعالى بها الرجال على النساء هي درجة العقل، ودرجة كلها رحمة، درجة تخول للرجل أن يكون هو المنفق. والله تعالى عندما أعطى الرجل القوامة قال الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الدرجة أعطاه الله تبارك وتعالى هذه الدرجة بعزته، فينبغي عليه أن يحسن استعمال هذه الدرجة. وإذا كان الله تعالى رفع الرجل على المرأة ببنيته وبعقله وهي ضعيفة، أوصاها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أوصاه النبي المصطفى بها فقال: أحرج عليكم حق الضعيفين. هذه الدرجة تبين أن الأقوى لابد أن يرحم من هو تحت يده، يرحمه في التعامل، يغدق عليه كما قال النبي المصطفى: أطعمها مما تطعم واكسها مما تكتسي ولا تقبحها ولا تقبح وجهها. يعني لا يقول الرجل لامرأته قبحك الله. وإذا كان هناك نوع من أنواع العقوبة التي أباحها الله تبارك وتعالى أثناء النشوز فليبتعد عن وجهها وليبتعد عن صدرها وليبتعد عن بطنها. ولقد قلت في الحلقة الماضية أن النبي المصطفى لم يثبت عنه أبدا أنه ضرب بكفه امرأة قط إلا أن يقاتل بكفه في سبيل الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فالله تبارك وتعالى إن كان قد قال وللرجال عليهن درجة، الدرجة هنا إيثار التصرف الحضاري مع رفيق العمر. وإلا فلو حاسبناها على كل كلمة وعملناها بالعدل لا بالإحسان ما كنا جديرين بهذه الدرجة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق، أي أن الأفضل ينبغي أن يتحمل من تحت يده. أقول وأكرم من أعطاه تعالى الدرجة ورفعه ربنا على من تحت يده، ينبغي أن يكون صاحب بر وصاحب إحسان، يتحامل على نفسه إكراما لوجه الله. ولقد علق ابن عطية على هذا الكلام وقال: هذا قول بارع. ونحن مع العلامة ابن عطية نبين أن الدرجة هي تشريف لا تكليف، هي تشريف لا تكليف. والله تبارك وتعالى لما قال: وللرجال عليهن درجة، قال بعدها: والله عزيز حكيم، أي أعطى هذه الدرجة للرجال بعزة وحكمة. فهذه رسالة شديدة اللهجة للرجال، أن هذه الدرجة عزة للرجل ممنوحة من العزيز سبحانه، فلا يسيء الرجل استعمال هذه العزة بالغرور والاستطالة، وإلا حل عليه العقوبة من الله تبارك وتعالى. ثم إن قول الله تعالى: وللرجال عليهن درجة، خطاب للمرأة أنها في حماية العزيز سبحانه وتعالى. أقول أكرر: خطاب للمرأة أنها في حماية العزيز سبحانه وتعالى. ثم يعطي كل طرف رفيقه حقه في الاهتمام ما دام سيجد ذلك رصيدا عند الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأريد أن أبين من خلال هذه الحلقة أن ضرر الطلاق لا يعود على المرأة فقط، ولكن الطلاق ضرره يعود على كل الأطراف. نعم أيها الكرام الفضلاء، يعود على الزوج أولا، لأنه ترك سيرته يلوكها كل من هب ودب ودرج. وضرر أيضا على المرأة، لأنه سيقال: لماذا طلقها؟ وبعض الناس يزيدون في الحديث، بعض الناس يقول: طلقها من أجل ريبة، بعض الناس يقول: طلقها من أجل ريبة. أيضا كثرة الطلاق في المجتمع تنذر بالخطر. أقول أكرر: كثرة الطلاق في المجتمع تنذر بالخطر. عندما تكثر المطلقات في مجتمعات المسلمين وتكثر العوانس في مجتمعات المسلمين، هذه إشارة تنذر مجتمعات المسلمين بالخطورة. ففي مثل هذه المناخات تنشأ الرذيلة. والله أسأل أن يحفظ نساء المسلمين ويحفظ شباب المسلمين ويحفظ أمة النبي المصطفى من الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب. وأريد من خلال هذا المكان الطاهر أطير برقية للرجال: إذا كانت المطلقات في مجتمعاتنا كثرة كاثرة، والعوانس في مجتمعاتنا كثرة كاثرة، ينبغي أن نعنى بهذا الصنف من النساء. ما المانع أن يتقدم شبابنا الغير قادر أن يتزوج الأبكار أن يذهب إلى امرأة طلقت، ولربما طلقت وهي مظلومة، ظلمها وهضمها لأمر تافه هين حقير فطلقها، فيتقدم شبابنا لمثل هؤلاء، ومنهن الجميلات الصالحات الفاضلات التقيات. والمرأة الثيب ربما كانت أفضل من البكر في كثير من الأحيان، وإن كان البكر في عامة الأمر أفضل من جوانب شتى، ولكن قد تكون الثيب أفضل من البكر في بعض الظروف والأحيان، منها ما قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله عندما قال له: أتزوجت بكرا أو ثيب؟ قال: تزوجتها ثيبا يا رسول الله. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله إن أبي قد مات وترك لي 7 من البنات، فأنا أنتقي لهن من تستطيع أن تقوم بشؤونهن. فقال له النبي المصطفى بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأنا يعني أناشد أخواتي المطلقات ألا تبتئس، فإن الطلاق الذي وقع عليها إنما هو بقدر الله جل وعلا. فيا أختي المطلقة، يا من هضمتي ويا من ظلمتي، هذا الذي وقع عليك إنما هو امتحان من الله، وقد يدخلك الله تبارك وتعالى بصبرك على هذا البلاء الشديد الشديد الشاق. لأن أشنع كلمة تسمعها امرأة أنها تسمع أن زوجها قد طلقها. نعم، فأنا أقول إن هذا ابتلاء من الله جل وعلا، فلتصبري ولتحتسبي ولتتربصي كما قلنا في الحلقة الماضية، ولتصبري أخت الكريمة الفاضلة، ولتشغلي نفسك بأمور الطاعة وأمور العبادة، ولا تجعلي الأحزان تهزمك، واعلمي أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق. ومن ترك الاعتراض على قضاء الله جل وعلا وصبر ولم يظهر الجزع، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولقد سمعنا أختنا الفاضلة أم محمد التي اتصلت من السعودية، هي طلقت أي نعم، ولكن شاء الله تعالى أن يرزقها، فرزقها الله تبارك وتعالى رزقها برجل صالح بشهادتها. هي الآن منذ قليل قالت رزقني الله تعالى بزوج صالح، ولكنها تسأل عن أولادها الذين ذهبوا إلى أبيهم. تسأل هذه المرأة الفاضلة يعني ما واجبي نحو أبنائي؟ وأنا أقول لها من فوق هذا المنبر الطاهر يا أم محمد، ينبغي عليك أن تسألي عنهم وتقدمي ما تستطيعين من إحسان لأبنائك، ولن يمنعك هذا الزوج الفاضل الذي شهدت له بالفضل وشهدت له بالبر، لن يمنعك عن وصلك لرحمك بقدر ما تستطيع. أخت الكريمة أحسني إليهم، ولو أنه أعطاك أبنائك ونفض كفه منهم، فكوني لهم أنت الأم وكوني لهم أنت الأب، وأراك إن شاء الله تعالى قادرة على هذه المسؤولية يا أم محمد. فأنا أقول لكل أخت طلقت اصبري واحتسبي واضرعي في جوف الليل، وسأل الله تعالى أن يبدلك خيرا مما سلبك، والله تبارك وتعالى قادر أن يبدلك خيرا مما سلبك، الله تعالى قادر. ثم ماذا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء؟ رسالة وبرقية أطيرها لأختي الفاضلة التي ربما طلقها زوجها، أو ربما رحل عنها وترك لها الدار تمهيدا لتطليقها. ما المانع أخت الكريمة المسلمة أن تكون مبادرة الصلح منك أنت؟ ما المانع؟ حتى ولو اعترض كل الناس عندما يطلق الرجل ويكون في العدة، ما المانع أن ترسلي رسالة رقيقة تستعطفيه من أجل أن يربى الأبناء بينك وبينه؟ إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال خيركم من يبدأ بالسلام. ولقد أعجبني هذه المرأة التي أرسلت رسالة لزوجها فيها من الرقة والحنان ما فيها. أرسلت الرسالة إلى زوجها، فلما قرأها رق قلبه وعاد الطير المهاجر إلى عشه. كم كان فرحة أبنائه به يوم أن عاد، وكم كانت سعادة هذه المرأة التي لم تشعر بغضاضة يوم أن كتبت رسالتها لهذا الزوج. كتبت الرسالة في وسط صيحات المعرضين والمعترضين، وأنا أقول لا قيمة لكل من اعترض. وكثير من الأهل يتدخلون بنصائح إنما هي من مشكات الشيطان. عندما يغضب زوج ويترك زوجته أو يطلقها طلقة رجعية، ويريد الزوج أن يحن لزوجته ويريد أن يعود إليها، أو تريد هي أن تعود إليه، لماذا يقف الوالد أو الوالدة حجر عثرة في عودة الزوجة إلى زوجها أو الزوج إلى زوجته. والله إن هذا من الظلم بمكان عميق. يا أحبتي الكرام، ينبغي أن نتعاون على الخير. إن هذه المرأة التي زاقت عسيلة زوجها وزاق هو عسيلتها، بعد أن هجر فراشها وهجرت فراشه، لما توالت الأيام وتواترت حن إليها وحنت إليه. وإذا حنت المرأة إلى زوجها وطلبت أن يعود هو زوجها، وهؤلاء هم أبناؤه، فلماذا تحرم هذه الزوجة من زوجها والأبناء من أبيهم؟ اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فنحن يأتينا في لجان الفتوى وتأتينا أسئلة تشتكي فيها نسوة مر الشكوى من آباء وأمهات ومن إخوان يقفون حجر عثرة في عودة الزوجة إلى زوجها. والله لقد تدخلت في مشاكل من هذا الصنف. رجل يعني حدث بينه وبين امرأته ما عساه أن يحدث بين أي رجل وامرأة، وحدث نقاش في مشكلة تافهة، مشكلة يعني حقيرة ضئيلة، فذهب أهل الزوجة وأخذوا ابنتهم وطردوا الزوج من مسكنه، والزوج بدوره ذهب إلى العلماء من أجل أن يستقطبهم ليتدخلوا في حل مشكلته مع امرأته. وكنت أنا من الذين تدخلوا لحل المشكلة، ولكن وجدت مشقة، وجدت عنة سبحان الحي القيوم. لما يعني جمعت كلمات الوعظ والإرشاد في رأسي لأنصح هذا الأخ المتعنت وأقول له اتقي يوما ترجع فيه إلى الله، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، واللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. قلت له: الجزاء من جنس العمل، فارفق بهذه المسكينة، فهي تريد أن تعود إلى زوجها وزوجها يريد أن يعود إليها، اتقي يوما ترجع فيه إلى الله. والله يا أحبتي الكرام وجدت عنة، ومن ضمن هذا العنت قال: ما دمتم قد يعني أفحمتموني بكلامكم، هي لن تعود إلا إذا مضى على شيكا من غير رصيد ومن غير مسمى ومن غير تاريخ، ويمضي على قائمة أيضا من غير مسمى. قلت: سبحان الله رب العالمين، هل هذا هو اليسر الذي أمر الله تبارك وتعالى به؟ والله يا أحبتي الكرام بذلنا المجهود المضني إلى أن أعدنا الزوج إلى زوجته، وشاء الله تعالى أن يمكث معها عدة أشهر ويبتلى في حادث سيارة فيقبضه الله تبارك وتعالى، ولكن سر قلبي أنني استطعت أن أرده إلى زوجته قبل أن يلقى الله جل في علاه. فعلماؤنا من سلف الصحابة علمونا أن الرجل السلفي العملاق كان يحب يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو مع زوجه. كان يقول عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره، لو أنني أعلم أنه لم يبقى على حياتي إلا يوم لتزوجت خشية أن ألقى الله تبارك وتعالى عذبه. ولكن هذه رسالة وبرقية للآباء والأمهات لا يكونوا حجر عثرة في عودة ابنتهم إلى زوجها، فهذا من الرحمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها من خلال القرآن، وأمرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بها في سنته العطرة. فمرة ثانية وثالثة ومئة مرة أقول لكل أخت فاضلة صالحة: يا أختنا الطاهرة الفاضلة، لا غضاضة أبدا ولا حرج ولا جناح أن تبادري أنت بالصلح، والنبي المصطفى هو الذي قال: خيركم الذي يبدأ بالسلام. ثم ماذا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء؟ في نهاية المطاف، لأنه يقول المخرج لم يبقى لك إلا دقائق معدودات، في نهاية المطاف أريد أن أبين أن الزوجة التي تبادر بالصلح وتقدم رسالة أو مكالمة هاتفية لزوجها إلى أن يعود إلى بيته وإلى عشه، فهو طير مهاجر، ترك بيته وغضب من زوجته لأمر تافه. أقول أحبتي الكرام إن الشجاعة الأدبية تفرض على الزوجة المبادرة بالصلح، فلا أحد يحاسب صحراء العطش إذا توحمت على قطرة ماء، ولا أحد يحاسب جائعا يحلم بسوق الخبز، ولا أحد يحاسب زوجة ذكية تفرد شراعها في الاتجاه الصحيح غير مصغية لغضب الغاضبين. فمن كانت يده في النار ليست كمن يده في الماء. إن الأطفال الذين يبتهجون بعودة أبيهم هم أولاد هذا الرجل وأولادها، فلا نحرم هؤلاء من فرحتهم. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، الوقت انسحب بساطه من تحت أقدامنا ولم يبق إلا دقائق معدودة أرد فيها على المداخلات والأسئلة. الأخت الفاضلة أم محمد تطلب الدعاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسترها وأن يبارك فيها وفي كل المشاهدات اللواتي يشاهدنني في أمتي الحبيبة، وأن يبارك في أبنائها وأبنائنا جميعا. أنا رددت عليك يا أم محمد في مسألة إكرامك وإحسانك لأبنائك، أحسني لأبنائي بقدر ما تستطيعين من بر وإحسان، واعلمي أن إحسانك لأبنائك يا أم محمد في سجل أعمالك، وهذا الرجل الصالح الذي وصفتيه بالصلاح لن يحول بينك وبين أبنائك. وكما قلت، إذا أراد الزوج أن يعيد لك أبنائك وينفذ كفه منهم فخذيهم، واعلمي أن الذي سيرعاهم معك إنما هو الله، فالمربي هو الله جل في علاه. الأخ الحبيب أحمد من الجيزة، محاولة أن يرهب الرجل الزوجة بالطلاق ولا سيما التي وصلت إلى سن اليأس، يأست من المحيض، فطبعا هذا ظلم. وأنا وجهت برقية من هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، وجهت برقية للرجال أن يرحموا النسوة اللواتي طعن في السن وشاب منهن الشعر ووهن منهن العظم. قلت من هذا المكان الطاهر، ينبغي أن نحفظ لهن حياءهن ولا نظلم، فالجزاء من جنس العمل. هذه التي ذاب عظمها وشاب شعرها وخدمت زوجها وربت وأنجبت، كان ينبغي أن نرعى لها ذلك الحق ونحسن إليها، لأن الله تعالى هو الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الأخ أحمد أيضا بيسأل عن التجار الذين يحلفون بالطلاق، علي الطلاق، يلزمني الطلاق، يلزمني الطلاق، يلزمني الطلاق. كلمة يلزمني الطلاق القلب يستريح أنه يعد يمينا عاديا، ويكفر الرجل عن يمينه بإطعام 10 مساكين، يعني القلب يرتاح. وهذا هو الرأي الراجح من الآراء، أنه ما دام لم يقل أنت طالق، وما دام لم يكن الطلاق معلق، فهنا نقول أن الطلاق هنا علي الطلاق يمين عادي وليس له علاقة بالطلاق، يعني المرأة لا تطلق بهذا اليمين. رسالتك وصلت أستاذ أحمد إلى العلماء، فضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمود حسان. إن شاء الله يعني القناة تعنى بهذا الأمر، وأنا نفسي أتابع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي وهو يتكلم عن قضايا الطلاق وفقهيات الطلاق، أسمع منه يعني سلاسل ذهب تنساب من قلبه على لسانه. ففي قضايا الطلاق يعني بقدر يعني علمنا نتكلم فيه في هذه الحلقات المباركات بعنوان أوقف بركان الطلاق، ونسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يمن علينا وعلى المسلمين بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. الأخ الحبيب محمد، يعني تألمت لألمك، الأخ محمد طلق علشان في بعض المشاكل، ولكن يعني لما ندم على انفصاله عن زوجته حن إليها وهو يتمنى أن يعود إليها، ولكن أمه تمنعه. وأنا أقول يا أخ محمد ضع نعل أمك على رأسك وقبل منها القدم قبل أن تقبل منها اليد، ولكن إذا قالت لا ترد امرأتك هي تأمرك بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أريدك أن ترد امرأتك ولكن أحسن إلى أمك في الوقت الذي ترد فيه امرأتك، إذا تلفظت وتكلمت بالأسباب التي بمقتضاها أعدت زوجتك تأدب مع أمك، وإياك أن تنفعل عليها، وقبل منها القدم قبل أن تقبل منها اليد، ولكن في هذه النقطة لا تسمع كلامها في عدم عودة زوجتك. ما دامت المرأة فاضلة وما دامت المرأة طاهرة وما دامت نظيفة في عرضها وطلقت لسبب واهن، أنا أقول لك من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، أعد زوجتك إلى عصمتك وأسرع بذلك. يعني إذا استطعت أن تنطلق الآن وتردها ما دامت هي الطلقة الأولى وما دام الطلاق منذ أيام ومنذ فترة قليلة، إذا قلت لها أرجعتك لعصمتي أمام اثنين من الشهود، أمام اثنين من الشهود عادت إلى عصمتك وعادت المياه إلى مجاريها. أحبتي الكرام الفضلاء، سعدت بحضرتكم في هذه الليلة الغراء، وإني أحبكم جميعا في الله، وموعدي معكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن أحيان الله أمد في حبل العمر في يوم السبت القادم في الساعة 1:30 إن أحيان الله. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراك تبهجنا وتملأ